السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين من كل مكان، فأنتم معنا من جوار الكعبة المشرفة. نستكمل في هذا اليوم الموضوع الكبير الذي قد تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، ألا وهو الصلاة، وذلك مع ضيف الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وجميع المشاهدين المشاهد في كل مكان، وجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا نافعا للجميع.
اللهم آمين اللهم آمين. فضيلة الشيخ، كنا تكلمنا عن الخشوع في الصلاة، وهي مسألة قد لا يسلم من أحد أو لا يسلم من أحد إلا ويشتكي من قلة الخشوع أو من ذهابه كله أو بعضه، ولكن هل من خطوات عملية يمكن الإنسان أو المسلم أن يعني يتمسك بها ويحرص عليها حتى يصل إلى درجات الخشوع؟
نعم، أذكر ذلك. وقبل هذا ينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاته صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا أعظم معين. إذا قام إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم، ويتهيأ ويستعد للصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. فأذكر بعض الخطوات التي تساعده، خطوات عملية، أن يتهيأ الإنسان عند دخول الوقت. إذا دخل الوقت يتوضأ في بيته ولا يتوضأ في المسجد. أنا أقول لا، يعني يقول هذا أنه لا يسوغ، لكن يتهيأ. ولكن قال من توضأ في بيته ثم ذهب إلى الصلاة،
منصوص عليه في الحديث.
نعم، سنة أن يتوضأ الإنسان، يتوضأ في بيته ويمشي وعليه السكينة، ويقول خروج الدعاء المنزل، ويقول دعاء، كل هذه تهيئة قلبية نفسية لمن يذهب ويدخل بيت الله ويناجي ربه جل وعلا. فيقول الذكر الذي يشرع لمن يذهب للمسجد، ولا يباعد خطواته وإنما يقارب الخطى، لأن هذه الخطوات محسوبة له في كتب الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات. ومن ثم خطوة عملية، يقدم رجله اليمنى عند دخول الصلاة، عند دخول المسجد، ويقول دعاء المسجد، يسمي الله ويقول بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويدخل المسجد بسكينة ووقار، ويؤدي السنة، يتسنن حتى يتهيأ. لا يأتي كما تشاهد بعض الناس يأتي ومسرع ويركض ونفسه ثائر في الصلاة، فهذه كلها تجعل الإنسان لا يخشع في صلاته. فكانه يريد حتى لا يرفع الإمام ويسقط عنه شيئا من الصلاة، الشاهد أنه يتهيأ ويقرأ شيئا من القرآن، يعني ويقول بعض الأذكار وهي تعتبر تهيئة لمناجاة الله جل في علاه. ومن ثم من الأشياء العملية يقرأ بفكر الصلاة. وذلك الآن الشيخ وسيم، الآن لو تسأل الحين سؤال، وقد طرحت مرة السؤال في مجلس فيه عدد من الناس، وسألت عن أركان الصلاة وشروطها وواجباتها وجعلت جائزة، في الحقيقة تفاجأت في يعني عدد كبير ما استطاعوا أن يجيبوا أركان الصلاة حتى في العدد. ما يقول لك 14 والشروط 9 والواجبات 8، وبعضهم إذا قال الرقم تقول عدد يعدد لك 2 3. فلا شك أن فكر الصلاة يساعد على، لأن يجب أن يعرف الإنسان ما الفرق بين الشرط والواجب وما بين الواجب والركن، فهذا له حكم وهذا له حكم. كذلك من خطر أن يقرأ الإنسان الأذكار، يفهم معنى الأذكار. وأيضا مما يساعد أن يستشعر الإنسان مقام العبادة، بمعنى إذا ركع الإنسان يشعر هذا الخضوع لله جل وعلا وهو فوق عرشه مستوى استوى يليق بجلاله. إذا سجد لماذا يستعجل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، صفة، أقرب صفة يكون العبد. فبعض الناس تجد يسجد مباشرة يقوم. اسأل ربك ما شئت من خير الدنيا والآخرة، اسأله الفلاح في الدنيا والآخرة لك ولوالديك ولأبنائك وللمسلمين جميعا، والدعاء يستجاب في السجود. فإنسان يستمتع بهذه اللذة ويتلذذ كما كان يسلم يتلذذ، وجعلت قرة عيني بالصلاة، أرحنا بالصلاة يا بلال، فكانت راحته لأنها مناجات لربه جل في علاه. فيستحضر الشاهد هذه الأذكار. ومن ثم والأذكار لو نقف عندها تحتاج وقفات. لما نأتي مثلا التشهد يقرأ من التشهد ويعرف معنى التشهد، السلام في سلامي على النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه يرد روحه النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبك في هذا السلام وبهذه الصلاة عليه عندما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لما يقول سنعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وتمسيح الدجال، يستحصر هذه الأمور. وكذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة ثم يتخير من الدعاء ما شاء، فهذا موطن من أجاب من موطن إجابة الدعاء. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يا رحمه الله يرى أن هذا أفضل من بعض الناس يسلم ثم يسر نافذ باب مفتوح مع ربه جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليتخير من الدعاء ما شاء، حتى كان شيخ الإسلام يرى رحمه الله أن في الدعاء اللهم عني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك أن يقال دبر الصلاة قبل السلام بعد التشهد. الشاهد أن الأذكار والتأمل في الأذكار كلها تساعد، وأعظم ذلك الاستشعار الوقوف بين يدي الجبار جل جلاله
سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح الذي تفضلتم بذكره في حلقة أو في حلقة ماضية قول النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه، وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كأن الحب الأول من الله جل سبحانه وتعالى في علاه للفريضة، والحب الثاني إذا كان النافلة يكون لذات العبد، فهذه منزلة أعلى حينما يتنفل الإنسان بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ما هو موقع النافلة بالنسبة للفريضة وفضلها؟
موقع النافلة نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب له أحد الصحابة ماء الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم سل حاجتك، قال مرافقتك في الجنة.
الله أكبر.
انظر إلى الهمة العالية من هذا الصحابي الجليل، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود، تزود من النوافل والصلوات التي تقربك إلى الله، فكلما تقرب الإنسان إلى ربه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، وكلما أدى عبادة من العبادات كلما أحبه الله جل في عبادة كلما أحبه ربه جل وعلا على تلك العبادة. والناس يتباينون عند الله في منازلهم في كثرة عبادتهم، والجنة درجات، وسارعوا وسابقوا. فإنسان يستشعر هذه المسارعة وهذه المسابقة في الخيرات. ومن تلك النوافل والسنن السنن الراتبة، السنة الراتبة 12 ركعة، يصلي الإنسان ركعتين قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قد يقول قائل ما فضلها؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من قام بها وحافظ عليها، قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. لو يقال لأحدنا يبنى لك بيت في الدنيا يفعل كذا لاشتغل بالأشهر ليس بدقائق معدودة، وهذا وعد أن الله سبحانه يبني له بيتا في الجنة وليس مثل بيوت الدنيا وقصور الدنيا. فبعض الناس تجد يزهد في هذا الأمر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قبل العصر قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار، ويوم القيامة يقول هل له من نافلة عندما يكون عنده خلل بالفريضة فتكمل النافلة فريضته،
تجبر النقص،
تجبر النقص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا حديث صعب بعض أهل العلم، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال كل آذانين صلاة، فيسن أن يصلي الإنسان ركعتين بين الآذان والإقامة. ومن تلك النوافل صلاة الضحى، صلاة الضحى هذه من السنن التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها أبو هريرة، وأن أصلي ركعتي الضحى، وصلاة الأوابين عندما ترمل الفصال، فيصلي الإنسان ركعتين أو أربع ركعات أو ست أو ثمان، والصحيح أنه لا حد لها فلا حد لها فليصلي ما شاء. ومن آكد السنن صلاة الليل وصلاة الوتر أقلها ركعة وأدنى الكمال، ف ثلاث ركعات، والسنة أن يصلي 11 ركعة. قد يقول قائل لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تقول حديث عائشة ما زاد رسول الله عن 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وحديث ابن عباس ما زاد رسول الله عن 13 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. ومن أهل العلم يقول لو زاد فلا حرج عليه في ذلك، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة. فلا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الوتر لا في سفر ولا في حضر، حتى قال بعض أهل العلم بوجوب، ولكن صحيح سنة مؤكدة، وبعضهم يرى أنها ترد شهادة الذي يترك الوتر، فصلاة الليل آكد من صلاة النهار.
فضيلة الشيخ، جل المسلمون يصلون ويؤدون الصلاة، ولكن هل كل صلاة معتبرة وتعتبر صحيحة طالما أنه أداها بأي شكل كان؟ يعني هناك بعض الآثار عند بعض السلف أنه الرجل أن الرجل يصلي كذا وكذا من السنين ولم تقبل له صلاة واحدة، فما هي الأخطاء التي قد يعني يفعلها البعض من الناس فيكون بذلك بطلان صلاتهم؟ أعاذنا الله وإياكم المسلمين جميعا. أستأذنك أن تكون إجابتك بعد هذا الفاصل. فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، فابقوا معنا.
ونور هداك معتصمين، عافي النفس من زلل، وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم. طريق رضاك متجل، ونور هداك معتصمين، عافي النفس من زلل، وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الأخوة والأخوات المشاهدين. فضيلة الشيخ، كنا قبل الفاصل قد تكلمنا عن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين في الصلاة فتبطل بذلك أو بتلك الأخطاء صلاته.
أقول مستعينا بالله جل في علاه. أولا، من الأخطاء التي ينبغي التنبه لها قد يقع بها الإنسان وهو جاهل، وهو ترك الصلاة. فلعلنا قبل أن نتحدث عن الأخطاء التي داخل الصلاة نشير إلى هذا إشارة.
جميل.
فالذي يترك الصلاة لا يخلو حاله من أمرين، إما أن يتركها جحودا لها، فهذا باتفاق أهل العلم على كفره. وقد يقول قائل لماذا؟ ليقول لأن هذا مكذب لله ورسوله، فالذي يجحد وجوب الصلاة جحد ركن من أركان الإسلام. الحالة الثانية أن يتركها تساهلا وكسلا، وهذا اختلف أهل العلم في حكمه، وهذا وذهب جمع من المحققين إلى كفره، واستدلوا بأدلة منها. قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، فرتب إخوتهم في الدين على إقامة الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ولم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، فهذه أدلتهم الذين يرونهم. وذلك ينبغي لمن عرف شخصا يتساهل أن ينبهه إلى خطورة الأمر. ثم قالوا: يترتب على ذلك الأحكام الكثيرة، أنه لا يرث ولا يورث، وعقده في زواجه باطل، ونحو ذلك من أحكام المترتبة على هذا الأمر. فليحذر الإنسان من هذا الأمر. وقد سئلت اللجنة الدائمة، سألت امرأة عن ابن لها توفي وهو لا يصلي، فتسأل عن الحج عنه، فأفتت اللجنة في عدم جواز ذلك عنه لأنه لا يصلي. فالشاهد أن الذي يترك الصلاة عليه أن يتقي الله ويراجع نفسه. أما الأخطاء التي تحصل في الصلاة فهي كثيرة، لعلي أشير إلى شيء منها. منها أول إليها، وإذا أتى مسرعا ونفسه قد ارتفع فتذهب السكينة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. فيأتي الإنسان ولا يستعجل، وبعض الناس يدخل ويشوش على نفسه وعلى الإمام وعلى المصلين ويقرأ إن الله مع الصابرين، الله فيريد أن الإمام يتريث فشوه أو يتنحنح أو يرفع صوته
أو يحرك المفاتيح
أو يحرك شيء يشعر بأنه دخل المسجد، فعليه أن يدخل فما أدركه فيصلي ولا يسرع، ولا يسرع حتى يدرك، لا بخطاه ولا أيضا بركضه ونحو ذلك، فإنما ويمشي وعليه السكينة، وليأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء الموجودة في الصلاة كثرة الحركة، فبعض الناس ينظر بساعته ويحرك مثلا غترته ونحو ذلك فيكثر، ويعني لأهل العلم كلام ما زاد عن 3 حركات، فهذا ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، حتى قال بعض إذا كثرت الحركات فإنها تبطل الصلاة. الشاهد أن الإنسان يتنبه لهذا الأمر، كثرة الحركة لو لم يكن فيها إلا ذهاب الخشوع. من الأخطاء الموجودة مسابقة الإمام، وهذا أمر خطير، حتى ذهب جمع من أهل العلم أن الذي يسبق الإمام أن صلاته باطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله صورته إلى صورة حمار، هذا تشنيع عليه وتشديد عليه، فلا هو صلى بنفسه ولا أتم بإمامه.
طيب إذا تسمح لي، يعني بعض الناس بدل المسابقة يكون عنده تأخر،
نعم.
الإمام يسلم وهو باقي في الصلاة،
أحسن،
يبقى في الصلاة، هذا جائز؟
أحسن. نقول حالة المأموم مع الإمام 4 حالات. الحالة الأولى المسابقة، وهي لا تجوز، على خلاف بين أهل العلم في بطلان صلاته، هي لا تجوز. الحالة الثانية التأخر، وهي بعدها بالترتيب من الخطورة، يتأخر عن إمامه. الحالة الثالثة الموافقة. الحالة الرابعة وهي السنة المتابعة، إذا كبر الإنسان الإمام وركع نركع، فالشاهد أن هذه هي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فليحفظ الإنسان من 3 المخالفات. وهذه الأخطاء التي تجد، فلو سمرت بعض الناس وجدته يقع بشيء من هذه الأمور. أيضا من الأخطاء التي تقع في الصلاة عدم التراص في الصفوف وإيجاد الفرج، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الفرج، وقال من الفرج، وقال من وصل صفا وصله الله، فعلى الإنسان يحرص على تطبيق هذه السنة. وتسوية الصفوف واجبة، فعلى الإمام أن ينبه المأمومين ويأمرهم بالاستواء. كذلك من الأخطاء بالصلاة رفع البصر إلى السماء، والسنة الإنسان أن ينظر إلى موضع سجوده، فإن هذا أدعى لحضور قلبه وإلى خشوعه. كذلك من الأخطاء الموجودة عدم الطمأنينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل أعرابي ثم استعجل في صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته، أمره أن يعيد في الأولى والثانية، ثم قال والذي بعثك في الحق لا أحسن غير هذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، وقال قم وقم، وأمره يقرأ الفاتحة، وأمره عند الركوع اركع حتى تطمئن راكعا، ووصف له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. والطمأنينة ركن من أركانها، وتجد بعض الناس خاصة الشباب وفقهم أو الفتيات في استعجالهم كأنهم يريدون أن يتخلصوا منها، أو أنها حمل يريدون أن يتخلصوا منه. فإذا دخل الإنسان يصلي ويحفظ، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. في بالتهيئ لها في الوضوء، عند الوضوء هذا يشوش على الصلاة، فبعض الناس يتساهل، إما أن يتساهل في صفة الوضوء أو يزيد في الوضوء. على سبيل المثال بعض الناس يزيد عن 3 غسلات لوجهه، وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد أساء وظلم. وذلك بعض أهل العلم قال لا يجوز الزيادة، حتى قال ابن المبارك لا من الإثم على من زاد على 3 غسلات، فلا يزيد الإنسان، أو يمسح رأسه 2 أو 3. والسنة، لأن الرأس مبنى على التخفيف، فالسنة أن يمسح 1 لا يمسح 3، لأنه ليس غسلا. وكذلك بعض الناس يتساهل في الوضوء في الأعقاب، فلا يصل إلى رجليه الماء، ولا يخلل أصابعه، ولا يقول دعاء الوضوء، ولا يقول الذكر الذي بعد الوضوء. ولو يستحضر إنسان معنى بس الفضل يأتيه إذا ما يتشهد بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله، فتحت له أبواب الجنة 8، وقد يفوته هذا الفضل العظيم. شاهد هذه بعض شيء أو شيء من الأخطاء. ومن الأخطاء أيضا الموجودة بعد الصلاة إذا سلم الإمام تجد بعض الناس أنه يخرج مباشرة ويفوت على نفسه التسبيح والتهليل، فإذا حمد الله 33 وكبر 33 وهلل 33 غفر ذنبه، وهذا فضل عظيم. لماذا يزهد به الإنسان وهو في بيت من بيوت الله وهو في صلاة من
دقائق معدودة،
دقائق والملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له الله في صلاة من
دقائق معدودة،
دقائق والملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام انه في مصلى. لو جاء شخص شيخ حسين لنا وقال واحد عند الكعبة سمعت فلان يدعو لك من الأخيار والصالحين لفرحت ودخل السرعة على قلبك، فكيف والملائكة تدعو لك وأنت في مصلاك وعليك السكينة وعليك الطمانينة؟ هذا شيء من أخطاء الصلاة. أما ما يتعلق في صلاة الجمعة فهذه بعض المسائل، لكن من أهمها التي رأيتها بنفسي، يأتي يتأخر عن خطبة الجمعة ويأتي وقد صلى الإمام فيكون مثلا قام من الركعة الثانية ويأتي يدركه مثلا بالتشهد الأخير فيصلي ركعتين، وهذا خطأ، فاتته صلاة الجمعة. وأنا من هذا المنبر وهذا المقام ونبه، إذا فاتت الركعة الثانية من الجمعة فإن الإنسان فاتته الجمعة يصلي 4 ركعات، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي ب4 ركعات لأن الجمعة فاتته، لأن الجمعة لا تدرك، لأن الجماعة والجمعة لا تدرك إلا بركعة، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فالشاهد أن الإنسان لا بد أن يدرك ركعة ولا تفوته الصلاة، فعليه أن يبادر ويتهيأ ولا يفوت الفضل. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وخطف كان كل خطة حسنة، فلا يفوت الإنسان على نفسه هذا الفضل. وكذلك من الأخطاء في الجمعة أحيانا قد يحصل حديث أثناء من بعض الشباب يتنبهون، لأنه لا يجوز الحديث أثناء خطبة الجمعة، هذا شيء من المخالفات التي تقع في الصلاة.
تحويل العادة إلى عبادة، بعض الناس حقيقة تحولت عملية الصلاة وممارسة الصلاة والعبادة من إلى عادة، كيف ممكن الإنسان يحولها إلى عبادة؟ يعني من خلال مثلا متابعة السلف ومعرفة أخبارهم، نحتاج في دقيقة إطلالة منك على أحوال السلف في الصلاة وبعض النماذج إذا تكرم.
دقيقة لكن نسأل الله السداد توفيق. أذكر منها عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة يا رسول لأنه إذا شرع في الفاتحة ذكر رضي الله عنه، وهذا نموذج إذا شرع لأنه يعرف معنى القرآن ويعرف من يخاطب ويناجي رب العالمين جل في علاه. وعمر رضي الله عنه الذي عندما أراد الهجرة من هذا المكان أتى عند الكعبة رضي الله عنه وقال من أراد أن تذكله أمه وترمل زوجته وييتم ولده فليلحقني خلف هذا الوادي، لم يلحق أحد، لكن إذا قام للصلاة بكى رضي الله عنه وسمع نشيجه من خلف الصفوف، قرأ مرة في الفجر ومرة قرأ في العشاء سورة يوسف. ولما أتى عند قول الله جل وعلا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، سمع نشيجه من الصفوف وفي خده خطان أسودان من البكاء، وسمع مرة الإمام يقرأ رضي الله عنه والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فلم تحمله قدماه وعادوه في بيته مريضا شهرا رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه كان يتغير لونه إذا حضرت الصلاة ويقول أتت الأمانة التي ما حملتها السماوات والأرض، وكذلك الحسن بن علي وعمر بن عبد العزيز إذا دخل في بيته في محراب أخذ يصلي ومرة صلى ثم بكى رضي الله عنه. ولما أتى من الغد سألته قالت لقد بكيت وأبكيت، قال كنت أقرأ في آخر سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وتذكرت انقسام الناس إلى قسمين فريق في الجنة وفريق في السعير فما أدري من أي القسمين أكون والله المستعان. هذا عمر بن عبد العزيز ومن هو في زهده وورعه وتقواه. الشاهد أن مواقف السلف كثيرة ولكنكم حددتم الوقت في دقيقة واحدة زدت عليها فالعفو منكم.
أسأل الله أن يطرح البركة في الكلمات آمين. التي ذكرتها آمين. ولك كل جزيل الشكر
آمين.
أسأل الله عز وجل أن يكتب بهذه الكلمات المنفعة الكبيرة
يا رب.
إذن قالها النبي لبلال بن رباح أسمعنا النداء لنطمئن ونرتاح حي على الصلاة حي على الفلاح جملتان تؤديان إلى النجاح فوز حتمي ومؤكد يا صاح رفعة شأن وبالحال صلاح هي الصلاة وهي المفتاح لدخول جنة الخلد لكي ترتاح. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا طيبا أغبر قدمي هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم تعافي الروح من سقم وداوي الروح من سقم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا قريبا أغبر القدم